بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته الجوهرة الفريدة، قال: وكل أسمائه الحسنى نقر بها مما علمنا ومما استأثر الأحد، مستيقنين بما دلت عليه، ومن ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها يرد: دلت على ذات مولانا مطابقة به تليق بها الرحمن منفرد، كذا تضمنت المشتقة من صفة نحو العليم بعلم ثم تطرد، كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة استلزم الرحمن والصمد، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع هذه الأبيات التي بيّن فيها رحمه الله تعالى أن من معتقد أهل السنة والجماعة الإقرار بكل الأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة في كتاب الله جل وعلا، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة، نثبتها لله جل وعلا، وهي لا تعد ولا تحصى، أي أسماء الله جل وعلا وصفاته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مما استأثرت به في علم الغيب عندك، معناه أن هناك من الأسماء وهناك من الصفات مما استأثر الله جل وعلا بها في علمه، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لكن أخبر الله جل وعلا من أسمائه التي لا تعد ولا تحصى أسماء، أخبر عن أسماء له وأخبر عن صفات له، وليس معنى ذلك أن الأسماء المذكورة في القرآن أو الصفات المذكورة في الكتاب والسنة هي الأسماء والصفات الثابتة لله فقط، لا، وإنما هذا من أسمائه أي التي ذكرت ومن صفاته، لأن أسماء الله وصفات الرب جل وعلا لا تعد ولا تحصى، بل العباد كما سمعتم لا يعلمون كثيرا من الأسماء التي استأثر الله جل وعلا بها في علمه، وهكذا الصفات. وبين رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن أهل السنة والجماعة حين يثبتون هذه الأسماء والصفات مستيقنين بما دلت عليه، أي هذه الأسماء، لأن أسماء الله جل وعلا تدل على أمور، فهي تدل على ذات الله، اسم الله جل وعلا الخالق يدل على ذات الله، اسم الله جل وعلا العليم يدل على ذات الله، وهكذا يدل على صفات، اسم الله جل وعلا الخالق كما يدل على ذات الله فهو يدل على صفة الخلق، واسم الله جل وعلا العليم كما أنه يدل على ذات الله فهو يدل على صفة العلم، وهكذا سائر الأسماء، فهي تدل على ذات الله جل وعلا وتدل على صفاته وتدل كذلك على لوازم أخرى. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء بما دلت عليه من الذات والصفات والأمور اللازمة الأخرى. ولذلك قال رحمه الله تعالى: مستيقنين بما دلت عليه ومن ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها يرد، أي أن أسماء الله جل وعلا تدل على ثلاثة أوجه وردت وورد ذكرها ودلت عليها الأدلة. قال: دلت على ذات مولانا مطابقة، ومطابقة به تليق بها الرحمن منفرد، أي أن أسماء الله جل وعلا تدل على ذات الرب جل وعلا بالمطابقة، فمثلا اسم الله جل وعلا الخالق يدل على ذات الله جل وعلا بالمطابقة، والمراد على الذات والصفة، على الذات والصفة التي ضمنها ذلك الاسم، فمثلا الخالق يدل على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الخلق بالمطابقة، وهكذا دلالة اسم الله جل وعلا العليم دلالته على ذات الله جل وعلا وعلى صفة العلم بالمطابقة، ودلالة اسم الله الحكيم على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الحكمة بالمطابقة، وهكذا في سائر الأسماء: الرحمن على الذات والرحمة، وهكذا العزيز على الذات والعزة، القدير على الذات والقدرة، وهكذا سائر الأسماء. فدلالة الأسماء على الذات أي على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها ذلك الاسم فهي دلالة مطابقة. وأما دلالة الاسم على بعض معناه قال رحمه الله تعالى: كذا تضمنت المشتقة من صفة نحو العليم بعلم ثم تطرد، أي أن أسماء الله جل وعلا تدل بالتضمن على الصفة المشتقة من ذلك الاسم. فأسماء الله جل وعلا هي أسماء وهي أعلام وأوصاف، كل اسم يدل على صفة. دلالة الاسم على تلك الصفة أي أن الصفة مشتقة من ذلك الاسم. فإذا دلالة مثلا دلالة اسم الله جل وعلا العليم على الذات وحدها، على ذات الله جل وعلا وحدها، هذه دلالة تضمن. لماذا؟ لأن هذا فيه دلالة اللفظ على بعض معناه. فعندنا اللفظ يدل على على الشيء بكامل معناه، فهذه دلالة مطابقة. ودلالة اللفظ على بعض معناه فهذه دلالة تضمن. ودلالة اللفظ على أمر خارج لازم فهي دلالة التزام. مثلا للقلم، القلم لفظ يدل على القلم، وهذا هو القلم. فدلالة القلم على اللفظ، دلالة لفظ القلم على ذات القلم وعلى صفاته دلالة مطابقة، أي دلالة اللفظ على كل معنى الشيء. القلم يعني هذا الخشب وكل ما فيه. فإذا قلنا القلم نريد بكل معناه بكل أجزائه في دلالة مطابقة. لكن دلالة هذا الرأس مثلا، دلالة هذا الرأس على القلم دلالة مطابقة، لأن الرأس بعض أجزاء القلم، بعض أجزاء القلم. دلالة القلم على صانعه الذي صنع هذا القلم دلالة التزام. لماذا؟ لأنه لابد من صانع صنع هذا القلم، وهكذا يدل على العلم، علم الصانع، حيث أنه عنده علم استطاع أن يصنع هذا القلم. فهذا القلم ما صنع إلا بعلم، وما صنع إلا بقدرة، قدرة ذلك الصانع الذي فعله، وذلك العلم الموجود عند ذلك الذي صنع هذا القلم. فإذا دلالة لفظ القلم على جميع أجزائه ومحتوياته فهي دلالة مطابقة. دلالة السيارة على جميع أجزائها دلالة مطابقة. دلالة السيارة على العجلات فقط دلالة تضمن، لأن العجلات بعض أجزاء السيارة. دلالة السيارة على الظرف دلالة تضمن. دلالة السيارة على البطارية دلالة تضمن، لكن دلالة السيارة على جميع أجزائها دلالة مطابقة. إذن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه وعلى جميع أجزائه، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه وبعض أجزائه. دلالة الالتزام دلالة اللفظ على أمر الخارج. الآن العلم والقدرة ما في في القلم علم وقدرة ظاهرة، وإنما أجزاء رأس وكذا وكذا وكذا. فعندنا دلالة مطابقة ودلالة تضمن. دلالة الالتزام هي أمر لازم منه، لا يمكن أن يصنع قلم إلا بقدرة، لا يمكن أن يصنع قلم إلا بعلم، لا يمكن أن تصنع سيارة إلا بقدرة وبعلم. إذن دلالة القلم على العلم وعلى القدرة دلالة التزام، لأنه لا يمكن أن يوجد القلم أو السيارة إلا بقدرة والتزام. ولله جل وعلا المثل الأعلى. فالله جل وعلا دلالة اسمه الخالق على ذاته وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ودلالة اسم الله جل وعلا الخالق على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن. ودلالة اسم الله جل وعلا الخالق على العلم وعلى القدرة وعلى الحكمة دلالة التزام. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون الخالق خالقا إلا وهو عليم، وإلا وهو موصوف بالقدرة، وإلا وهو موصوف بالحكمة. لذلك قال الله جل وعلا: تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: إن الله كان عليما قديرا بعد ذكر خلقه للسموات والأرض. فإذا دلالة العلم والقدرة والقوة والحكمة على اسم الله جل وعلا الخالق، أو دلالة اسم الله الخالق على القدرة والعلم والقدرة، دلالة التزام، وهكذا في سائر الأسماء. ولذلك قال: دلت على ذات مولانا مطابقة به تليق بها الرحمن منفرد. كذا تضمنت المشتقة من صفة نحو العليم بعلم ثم تضطرد، العليم بمعنى الذي له وصف العلم، السميع له وصف السمع، وهكذا في سائر الأسماء يضطرد هذا الأمر. قال: كذلك استلزمت باقي الصفات، كما للقدرة استلزم الرحمن والصمد. اسم الله جل وعلا الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة، اسم الله جل وعلا الصمد يدل على ذات الله وعلى صفة الصمدية، ويدل على باقي الصفات بالملازمة وبالتلازم. لماذا؟ لأن الصمد جل وعلا، ولأن الرحمن لا بد أن يكون موصوفا بسائر الصفات، في القدرة، بالعلم، بالخلق، بالرزق، إلى آخر الصفات، لأن من أسماء الله جل وعلا ما يرجع إليها جل الصفات، كالصمد الذي تصمد إليه الخلائق، إذن هو الذي تحتاجه الخلائق، وكذلك تصمد إليه في جميع أمورها، وهو الموصوف بسائر الأسماء الحسنى والصفات العلى، صفات الكمال التي تليق بالله جل وعلا. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد. دل بهذا البيت ببيان، ودل هذا البيت على بيان أن أهل السنة يقولون في أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني يتوقف في إثباته على الكتاب والسنة. كل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد. إذن الكتاب والسنة، النص، الكتاب والسنة، هذا هو الذي تثبت به الأسماء والصفات، ليس بالعقل كما هو عند الأشاعرة وعند غيرهم، يجعل العقل يثبت الأسماء والصفات، وهذا باطل. ولذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لما كان على منهج المعتزلة، كان عند أبي علي الجبائي المعتزلي، فسأل رجل أبا علي الجبائي: ماذا تقول في اسم الله؟ هل يسمى الله بالعاقل؟ قال أبي علي الجبائي: هل يسمى الله بالعاقل؟ فتوقف أبو علي الجبائي لحظة ثم قال: العاقل من العقل ومن العقال، بمعنى المنع، لا يسمى. فقال أبو الحسن الأشعري: على قولك هذا فإن الله جل وعلا يسمى بالحكيم. قال: لماذا؟ قال: أن الحكيم من الإحكام ومن الحكمة ومن الحكمة، وهي التي تمنع، تربط في الدابة فتمنع، نعم، ذلك اللجام الذي يوضع على الدابة فيقال له حكمة، أو كذلك إحكام، يعني معنى إمناع، يمنعها من الأكل ومن الاعتداء على أموال الناس فتأكله. فإذا لا يسمى الله بالحكيم. فقال أبو علي الجبائي: وما الذي جعلك تجيز اسم الله الحكيم ولم تجز اسم الله العاقل؟ قال: لأن الحكيم ثبت بالنص والعاقل لم يثبت بالنص. فلذلك أبو الحسن الأشعري ترك أبا علي الجبائي ومذهبه، وهو مذهب الاعتزال، إلى منهج الكلابية، منهج ابن كلاب. ثم من الله جل وعلا عليه بمنهج أهل السنة والجماعة على ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك في كتاب الإبانة. فالشاهد من هذا أن الأشاعرة يدخلون العقل في إثبات الأسماء لله والصفات، فبعقول يحددون هل يصلح أن يسمى الله بهذا الاسم أم لا، فيفكرون فيه بالعقل، هل يلزم منه لوازم باطلة أم لا، بحسب عقولهم. فإذا يقبلون الأسماء التي دلت عقولهم على أنها لا نقص فيه ولا شيء، ويردون الأسماء الأخرى، لكن ساروا على هذا يتناقضون، لأنهم سيردون أسماء ثبتت في الكتاب والسنة بالعقل يدل على نقصانها، مثل الحكيم مثلا وغير ذلك من هذه الأسماء التي ربما بالعقل، إذا أخذها الإنسان بالعقل ربما لا يثبتها، لكن الميزان الكتاب والسنة على ما يليق بالله جل وعلا. فالشاهد من هذا أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات بالنص، كما قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى، لكنها في الحق توقيفية، لنا بدا أدلة وفية، لكنها في الحق توقيفية أي أسماء الله وصفات الرب جل وعلا، لنا بدا أدلة وفية يعني دليلنا، لنا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن أسماء الله توقيفية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن لابد أن تثبت بنص من الكتاب والسنة. ثم ذكر أنواع الصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، والواجب إمرار جميع هذه الصفات، وهذه قاعدة السلف، إمرار كل ما جاء من الصفات، أمروها كما جاءت. هذه كلمة قالها طائفة من السلف، نقل ابن كثير في تفسيره عن جماعة من السلف، عن الشافعي، عن الإمام أحمد، عن مالك، عن السفيانين، عن غيرهم، كلهم يقولون بوجوب إمرار الصفات. وهكذا أبو الحسن الأشعري ذكر في مقالات الإسلاميين، طائفة من السلف يقولون أمروها كما جاءت، وابن بطة، جماعة من السلف نقلوا عن السلف الصالح الوجوب إمرار الصفات كما جاءت، يعني إثباتها لفظا وإثبات معناها على ما دلت عليه. وأما الكيفية فهم يفوضونها، لأن الكيف لا يعلم، الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما قال إمام مالك رحمه الله تعالى. ولذلك قال: ولا نقول كيف ولا ننفي كما جحدوا، لكن على ما بمولانا كما أراد، كما أراده وعناه الله نعتقد. وليس معناه أنهم يفوضون الكيفيات كما ظل طوائف من الأشاعرة وغيرهم، بل الأشاعرة وغيرهم وجل الأشاعرة وكل أشاعر ظلوا، فظنوا أن منهج السلف تفويض الكيفيات، تفويض الكيفيات، لا، وإنما السلف يتم المعاني. وكما سمعتم في كلمة الإمام أحمد، هل فوض الكيف؟ فوض الكيف نعم. هل فوض المعنى؟ قال: لا، الاستواء معلوم، ما قال الاستواء مجهول، قال استواء معلوم أي معناه. إذن ما هو المفوض؟ الكيف. قال: غير معقول. إذن السلف يثبتون اللفظ بما دل عليه من المعنى ويفوضون الكيفيات. وأما ما نقل ابن قدامة رحمه تعالى في كتابه اللمعة عن الإمام أحمد رحمه تعالى أنه قال لا كيف ولا معنى، فلم يعني فليس فيه أن ابن قدامة رحمه تعالى أراد أن مذهب الإمام أحمد إثبات أو تفويض الكيف والمعنى، لا كيف ولا معنى، لا، وإنما الإمام أحمد أراد الرد على طائفتين، الممثلة والمعطلة. فقوله لا كيف رد على المكيف الممثلة، ولا معنى رد على المعطلة الذين أثبتوا المعاني الباطلة، يعني ولا معنى الذي جعله هؤلاء أهل البدع. ومن أهل العلم من قال بل ابن قدامة رحمه الله تعالى زلت به القدم في هذا ففوض المعنى، وعلى اعتبار صحة ما جاء على الإمام أحمد، وإلا بعض العلم يقول لم يثبت على الإمام أحمد أنه قال لا كيف ولا معنى، لم يثبت ذلك، وإنما هذه زيادة تفرد بها حنبل بن إسحاق، حنبل بن إسحاق راوي هذه اللفظة لا كيف ولا معنى. أما غيره ممن نقل الإمام أحمد فلم ينقلوا هذه الزيادة، ولذلك حكم عليها العلم بالشذوذ. فإذا توجيه العلم لهذه اللفظة إما أنها شاذة وإما أنها موجهة للرد على طائفتين، هذا الذي أراده الإمام أحمد، لكن الإمام ابن قدامة لم يوجه هذا كما أراد الإمام أحمد فغلط في هذا وسهى في هذا. وليس معنى أن ابن قدامة من المفوضة، لا، لأن له كتاب في دم التأويل، دم أهل التأويل المفوضة الذين يفوضون المعاني، فدل على أن مذهبه مذهب أهل السنة والجماعة، لكن في هذا الموضع سهى ولم يضبط هذا الذي ثبت عن الإمام أحمد بالتوجيه أو بالتحقيق الحديثي الذي سمعتم. فتفويض الكيف والمعنى إنما هو قول أهل البدع، بل هو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، كما قال الإمام كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في كتابه العظيم التدمورية، فليس هو منهج أهل السنة والجماعة، بل هو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وما جاء عن الإمام الشافعي نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ليس مراد الإمام الشافعي تفويض المعنى، وإنما على مراد الله أي على ما أراد الله جل وعلا، والذي أراده الله جل وعلا، والذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أراده الله في كتابه، والذي أراده رسول الله عليه وسلم في سنته، والذي أراده الله في كتابه هو من عباده أن يثبتوا أسماءه جل وعلا على ما دلت عليها من الصفات بمقتضى لغة العرب، لأنه أنزل هذا القرآن بلسان عربي، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بين أسماء الله وبين صفات الرب جل وعلا، أراد من الناس أن يثبتوا أسماء الله بما دلت عليه من الصفات وبمقتضى وبما دلت عليه من معنى بمقتضى لغة العرب، هذا الذي أراد الإمام الشافعي رحمه تعالى، وليس معنى أننا نفوض الكيف والمعنى كما ظل من ظل واستدل بقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بشيء يتعلق بما ذكر رحمه تعالى في هذه الأبيات. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.